أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وكذا لا يقطع العبد لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة. في بقت مسألتين في آخر هذا البحث، كلا المسألتين فكرتهما واحدة وقد ذكرناهما سابقا، وهي أن العبد لو سرق من مال سيده فهل تقطع يده أو لا؟ قالوا هنا لا تقطع يده. لماذا؟ لأن العبد مال لسيده، فحينئذ كأن المال خرج من مكان ودخل في مكان آخر، إذ أنه هو والمال كلاهما مال للمولى، فلو قطعنا يده يلزم الإضرار بالمولى، لأنه العبد وما يملك ملك لمولاه، فلو قطعنا يد العبد في هذه الحالة لأجل أنه سرق من مال مولاه لكان إضرارا زائدا في مال المولى، وحينئذ مقتضى قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو ماذا؟ هو نفي هذا الحكم، نفي الحكم ماذا؟ الحكم الذي يستلزم منه الضرر، وحيث أنه هذا الحكم يستلزم منه الضرر فينفى، لأنه في النتيجة هو الحق حق من حق السيد، ليس حقا لشخص آخر، فإذا إذا قطعناه يكون إضرارا محضا للمولى، بخلاف ما لو سرق العبد مال غير المولى، فحيث أن المال مال غير المولى في فرض الثاني فإنه لا دليل على أنه لا تسرق يده، بل تسرق يده، لأنه هذا بل تقطع يده لأنه سرق من مال غير السيد، وإذا سرق من مال غير السيد تطبق عليه الحدود كما تقدم سابقا، فإن العبد إذا زنى أو إذا فعل ماذا ما يوجب الحد فإنه تجرى عليه الحدود. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا هو الفرض الأول، وبالإضافة إلى ذلك هناك روايات دلت على أن العبد إذا سرق من مال مولاه فإنه لا تقطع يده. نظير ما ورد في الباب 29 من أبواب حد السرقة، عندنا 3 أحاديث، الحديث الثاني والرابع والأول، يعني الأول والثاني والرابع، عدة روايات في الباب، باب 29 من أبواب حد السرقة. أبواب حد ليش؟ قد تكون الروايات شنو؟ في حق الله له.
فإذا كان في حق الله العلة واحدة العلة السيئة،
يعني إذا لزم الإضرار، يعني إذا لزم الإضرار قصده.
لا مو إذا لزم،
نعم هذا دليل الضرر، هو دليلهم هذا الإضرار، لكنه محل تأمل عند المتأخرين، يقولون لا يصح التمسك بقاعدة لا ضرر في المقام لأنه فيها حق الله، حق الله. نعم بس هذا دليلهم، نعم بس هم يستدلون بهذا الدليل، لأنه بعضهم يناقش في الروايات. شوف باب حكم سرقة العبد، عندنا عدة أحاديث، الحديث الأول فيه محمد بن قيس على رأي الشهيد الأول، محل إشكال لأنه فيه محمد بن قيس على الشهيد الثاني، لكنه قلنا أنه محمد بن قيس هو وإن كان مشترك بين الثقة وغير الثقة، إلا أنه إذا روى عنه عاصم بن حميد فالمراد منهم من محمد بن قيس البجلي، تكون الرواية صحيحة. قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه فقال ليس عليه قطع، ليس عليه قطع. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا غير تام السند بناء على نظرية الشيء، لأن فيه سكوني، والسكوني على رأي المصنف ماذا 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 لا يمكن، يعني وإن كان قد يكون ثقة وكذا، لكنه رواية في النتيجة مو صحيحة. هو يرى أنه لا يصح العمل إلا بالروايات الصحاح تكون موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته أو قطعته. نعم، هذه رواية وغيرها من الروايات، لكنها كلها محل إشكال عند الشيخ، كل أكثرها فيها محمد بن قيس أو روايات ماذا، أو روايات ماذا، روايات ضعيفة. فعمدة الدليل عندهم هو إما الروايات هذه لكنه منجبرة بعمل الأصحاب، وإما أن يقال تمسكا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. خب، ولهذا قال: وكذا لا يقطع العبد لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة. لأنه ماذا؟ لأنه لو انتفت عنه الشبهة لا فرق بين العبد وغيره، لكن نحن نقول أن مقتضى إطلاق الروايات أن العبد مطلقا لا تقطع يده بل يؤدب. أما لو سرق مال غيره فكالحر. المسألة الثانية أيضا نفس الشيء، لو فرضنا أنه العبد كان من الغنيمة كما تقدم ذكرنا المسألة سابقا، لو فرضنا أنه المسلمين دخلوا الحرب فكانوا من ماذا، فكان هناك عبد هو أحد الغنائم، فقام العبد الذي هو غنيمة سرق من مال الغنيمة، قال أنا غنيمة والمال غنيمة، عملنا بنا شيء فنسرق من مال الغنيمة، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا سرق من مال الغنيمة هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ قالوا لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه في النتيجة عندما سرق من مال الغنيمة قد يكون الذي سرقه تلف أكل وكذا ما شكل ذلك، فلو قطعنا يده يكون زيادة إضرار في حق الغانمين، لأن الغانمين يستحقون هذه الغنيمة وتقسم عليهم الغنيمة. فحينئذ لو فرضنا بأن العبد قمنا وسرق وقطعنا يده عند السرقة يكون هذا زيادة في الإضرار، هم حصل لهم ضرر لأن هذا سرق، عندما سرق من مال الغنيمة قد أتلف مال الغنيمة على الغانمين، فعندما نقطع يده نقول ماذا؟ نقول قد أضررنا إضرارا زائدا على ماذا؟ على الغانمين. فحينئذ لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ننفي هذا الحكم الضرري. وقلنا بأنه هذا الدليل محل إشكال، لأنه هذا إذا كان حق الناس فقط وفقط يصح التمسك بقاعدة لا ضرر، أما ما يرجع في حق الله هذا حق لله، وإذا كان حقا لله فإنه لا يصح التمسك بقاعدة ماذا؟ لا ضرر في المقام. خب، لكن هناك أيضا روايات كما هو مذكور في ماذا، في الحواشي موجودة ما فيها شيء. قال: ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع، لأن في القطع زيادة إضرار، هم إضرار على أنهم سرق وهم تقطع يده بعد زيادة إضرار. نعم يؤدب بما يحسم جرأته، يعني بما تقطع جرأته ماذا، يعني تأديب، لأنه فعل محرما، وإذا فعل محرما فإنه ماذا، فإنه يؤدب بما يؤدي إلى قطع جرأته على فعل الحرام، على فعل السرقة. خب، هذا تمام الكلام في البحث، وبقيت هنا مسائل. كثير من المسائل تقدمت علينا أفكارها فنحن نقرأ ونعلق لأنه ما يحتاج كل مرة نكرر. المسألة الأولى، حاصل هذه المسألة هذه فكرتها، أنه إنما تطبق حد السرقة إذا أخرج المال من الماذا، من الحرز. فإذا تحقق عنوان الإخراج من الحرز فحينئذ يتحقق موضوع السرقة كما تقدم، وإلا لو هتك الحرز ولم يخرج هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. إذن يشترط في انطباق موضوع السرقة الإخراج. فما هو المراد من الإخراج؟ يقول المصنف: لا فرق بين كون الإخراج بالمباشرة أو الإخراج بالشركة مع شخص أو الإخراج بالتسبيب، بأن تسبب في إخراج المال من الحرز، بحيث هي الضابطة، بحيث يصح نسبة الإخراج إليه، هي مهم في المطلب. لا مطلق التسبيب، ليس أي تسبيب، بل تسبيب يصحح نسبة الفعل إليه. فحينئذ نقول أي تسبيب هو الذي يصحح نسبة الفعل إليه؟ أي تسبيب؟ التسبيب الذي توجد فيه واسطة، ولكن الواسطة كالآلة، واسطة غير مميزة غير عاقلة لا ينسب إليها الفعل. مثلا لو دخل ماذا؟ لو دخل الحرس، فرض أنه هذا المال محروز في وين؟ في بيت، في إسطابل، فماذا؟ ففتك الحرس ودخل وجعل الصندوق على دابته، جعل الصندوق على الدابة، وخرجت الدابة، خرجت برا، ضربها خلها تخرج تطلع. يعني في هذه الحالة هو ما أخرج المال مباشرة، هو أخرج المال ما أخرج، إنما تسبب في إخراج المال، بمعنى أنه أخرج المال بواسطة الدابة، والدابة غير مميزة كالآلة. فهنا من يقال؟ من الذي أخرج المال؟ يقال عرفان، يقال صاحب ماذا؟ الذي هتك الحرز، صاحب الدابة هو الذي أخرج المال. فحينئذ إذا قيل أنه أخرج المال فينسب إليه الإخراج، فتحقق موضوع السرقة، لأنه موضوع السرقة ما هو؟ إخراج. متى ما صدق الإخراج ماذا؟ فإنه تقطع يده. ويجيب أمثلة على ذلك، يجيب حبل، يجيب واحد مثل بعضهم مثل الطيور، واحد يا عنده طير خلى الحرز على الطير ماله وخلاه يطير برا، وأمثلة ما شاء الله طولوا. هذا مطلب أنه يصح نسبة الفعل التسبيب المصحح للانتساب، بتعبيرات الفقهاء والأصولين، التسبيب المصحح للانتساب. وأي تسبيب مصحح للانتساب؟ إذا كانت الواسطة غير مميزة. أما لو كانت الواسطة مميزة، كما لو كان صبيا مميزا أو كان بالغا، فإنه حينئذ لا ينسب الفعل إلى المسبب، بل ينسب الفعل إلى المباشر. خب، وهنا مسائل. الأولى، لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه بسبب، يعني بنفسه يعني هذا يعني مباشرة، أو بسببه. أنا ذكرت ثلاثة أشياء، إما المباشرة وإما الشركة وإما التسبيب. واضح؟ عندنا أيضا شركة كما تقدم، يشترك مع صاحبه في الأخ في الإخراج، أو بسببه. مثل، أعطنا مثل على التسبيب لأن مطلب شوي صعب، نعطيك أمثلة ما شاء الله نعطيك. يقول مثل أن يشد المتاع بحبل، حط المتاع ربطه بحبل وقام سحب الحبل. خب في النتيجة قد يقال هو قاعد برا، هو فلات الحبل قد دخل الحبل وصكاه طلع برا، عشان ما ينطبق احتياطا، عشان ما ينطبق عليه عنوان الإخراج من الحرس. فأنا فربط ماذا؟ فربط المتاع وخرج خارج الدار، فقال أنا أخرجت الحبل من الحرس، لا أخرجت المتاع. خب فإذا في هذه الحالة نقول في النتيجة أنت أخرجته لأن هذا حبل. مثل أن يشد المتاع بحبلين ثم يجر به من خارج، من خارج الحرس، يطلع برا الحرس، لأن ماذا؟ ويجر به عشان بعد يحتاط في المسألة. أو يضعه على دابة، يضع على الدابة في الحرس، هو قاع في الحرس، يقول أنا قاع في الحرس، يقول ما أخرج أنا، خلي الدابة هي التي تخرجه، فجعل ماذا؟ المتاع على الدابة وخلها وجعل الدابة تخرج. يقول أو يضعه على دابة في الحرز ويخرجها به، يعني ويخرج الدابة ماذا؟ بالمتاع. ليش قال ويخرجها به؟ يعني قد الدابة تتحرك بروحها تطلع بدون ما يقول لها، فإذا لا ينسب الفعل إليه، لابد أن ينسب الفعل إليه. يعني لو فرضنا بأنه هو جالس يضع المتاع، الدابة ركضت فخرجت، فما يقول أنه أخرج المتاع بالدابة، إذ أن الخروج لم ينتسب إليه. واضح؟ لابد أن يخرج المتاع بها. واضح؟ إذن هو لابد أن ينتسب عملية الإخراج. قال ويخرج الدابة، لابد أن هو يخرج الدابة، مو تخرج الدابة به، ويخرج الدابة به. واضح؟ مو تخرج. قال ويخرجها، يعني ويخرج الدابة بالمتاع، أو لا، أو بأمر غير مميز، أمر مجنون. نعم، أو يأمركم أو بأمر، خب، أو يأمر غير مميز بأمر، لو يأمركم يا مالي بأمر، خب، أو يأمر غير مميز، يقول أنا هتك الحرز، فنادى شخص مثلا صبي غير مميز مجنون، قال أنت مرفوع عنك التكليف، اذهب ماذا؟ اذهب وخذ المتاع من ماذا؟ أخذ المتاع فالنتيجة إذا كان مجنون أو إذا كان صبي غير مميز فإنه ماذا؟ فإنه لا ينسب الفعل إلى المجنون، إنما ينسب الفعل إلى ماذا؟ المباشر. هنا أقوى من يعني السبب أقوى من من المباشر. قال أو يأمر غير أو يأمر غير مميز من صبي أو مجنون بإخراجه، فإن القطع يتوجه على الآمر لا على الصبي والمجنون لضعف المباشر، فقد التمييز في جنب السبب. يعني لو لاحظنا السبب والمباشر فإنه ماذا؟ فإن السبب أقوى من المباشر. ليش؟ لضعف المباشر. ليش المباشر ضعيف؟ لأنهما يعني الصبي والمجنون كالآلة له للإخراج. يعني شنو؟ ها أكرهه هو قصدك عليه. نعم. على إذا كان الإكراه رافع.
إذا أكرهه يعني صار هذاك أقوى.
إيه. لا يقولون 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 فرق بين الإلجاء والإكراه. الإكراه يحافظ على إرادة الفاعل. غايته أنه يفعل بإرادته لكنه دفع ليدفع عن نفسه الضرر. حيث قال له إذا لم تسرق إذا لم تخرج المتاع من الدار أقتلك. فهو قام تحرك بإرادته لكن تحرك لكن لكي يرفع الضرر، حيث أن الإرادة محفوظة للمباشر فلا يقال أن هنا السبب أقوى من المباشر. لكن لو كان ملجأ بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه فقدت الإرادة، ارتفعت الإرادة. نعم إذا ارتفعت الإدارة هذا إذا ارتفعت الإرادة يكون كالآلة. نعم لا هو هتك الحرص إياه واحد فيهم اثنين جر له واحد من الشارع وفاتك الحرص قال لي أنت خرج المتاع من الدار أكرهه على إخراج المتاع. بلي أخوي هتك الحرص انتهى بعد خلاص. نعم سيد إلى شنو هو؟ لا تقطع يده لا دام هو تسب الذي أخرجه هو مريد ما دام تحققت فيه الإرادة فما يقال قد أخرج الحرز لا بالمباشرة ولا ماذا ولا بالتسبيب بالمنتسب تسبيب الذي ينسب الفعل إليه هذا تسبيب ماذا لا ينسب الفعل إليه لأنه الإرادة محفوظة. متى ما كانت الإرادة محفوظة في المباشر فحتى لو كان مكره فإنه ماذا فإنه لا يتحقق عنوان الآلة.
خب
نعم لا تقضي له. نعم وبلي هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية قال يقطع الضيف والأجير. هي ذكرنا ماذا ذكرنا مسألة هذه سابقا قلنا بأنه دلت النصوص على أن الأجير وأن الضيف ماذا إذا سرق فإنه تقطع يده لكن الروايات بينت يقول عادة بينت مطلب من الروايات قالت إنما تسرق إنما تقطع يده إذا سرق وإنما ينطبق عنوان السرقة إذا كان ماذا إذا كان صاحب البيت قد جعل المال في حرز عن الأجير جعل المال في حرز عن الضيف وإلا عادة قد يكون المال في معرض نظر الأجير في معرض ماذا في معرض نظر الضيف فحينئذ لا يتحقق عنوان الإحراز لأنه لو جعل الشخص المال في البيت فهو هذا حرز عن الغير حرز عن الذي خارج البيت لكن ليس هو حرز عن من في البيت. فالرواية تريد أن تشير لهذا المطلب بأن الضيف والأجير لا تقطع يده في بعض الروايات ويستفاد من هذه الروايات أنه لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه إنما تقطع اليد إذا كان هناك حرز وهذا المال الذي في البيت عادة ما يكون حرز عن الأجنبي لا حرز عن الضيف. نعم لو كان حرز عن الضيف جعله في صندوق داخل البيت بلي فيقال حينئذ لا فرق بين الضيف والأجير. واضح؟ ولهذا قال يقطع الضيف والأجير إذا سرقا ماذا إذا سرق مال المضيف والمستأجر مع الإحراز من دونه يعني من دون الضيف والأجير من دونهما يعني بيقول بس هو قال من دونه من دون من دون الضيف والأجير. ليش قال مع الإحراز ما سكت؟ يقول لأن ما يكفينا الإحراز مطلق الإحراز الإحراز عن السارق الإحراز عن الضيف والأجير قد يكون هو إحرازا عن الأجنبي لكن هذا ليس إحرازا عن الضيف وهذا والأجير لأن الضيف والأجير في البيت في معرض الدخول وهذا وفي معرض في فحينئذ ماذا فحينئذ لابد أن ينطبق عنوان الإحراز عن الضيف والأجير. ولهذا قال مع الإحراز من دونه يعني من دون الضيف والأجير أي دون، وش قصدك من دونه؟ يعني يقول ها أي دون كل منهما، يعني دون ماذا؟ دون الضيف والأجير، يعني الإحراز دونهم يعني عنهما، الدون يعني العن، يعني عندما يقول مع الإحراز من دونه يعني الإحراز عنه. خب هذا رأي المعروف بالمسألة. في قبال هذا الرأي قول الشيخ، الشيخ في النهاية ذكر بأنه الضيف والأجير لا يقطع، لا تقطع يده مطلقا، تحقق الإحراز أو لم يتحقق الإحراز، كما أنه العبد إذا سرق من مال سيده لا تقطع يده، الضيف والأجير إذا سرقا من مال المستأجر والمضيف لا تقطع يدهما. واضح؟ إذن هذا حكم تعبدي، سواء أحرز أو لم يحرز. لماذا أيها الشيخ؟ يقول بل يقول عندنا روايات دلت على المطلب. خب عندنا روايات، هكذا الروايات. الرواية الأولى رواية سليمان بن خالد الموجودة في الوسائل الباب الرابع عشر من أبواب حد السليقة الحديث الثالث، الباب الرابع عشر الحديث الثالث. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا يسرق من بيته، هو يستأجر يسرق، هل تقطع يده؟ فقال هذا مؤتمن ليس بسارقا، هذا خائن. الرواية، فهذه الرواية دلت على أنه مطلقا الأجير لا تقطع يده لأنه مؤتمن، لأنه عندما استأجره فالأجير مؤتمن. الأجير درسنا في باب الإجارة، درسنا في باب ماذا؟ في باب الغصب. الأجير مؤتمن حيث أنه ماذا؟ حيث أنه قد سلطه المالك على العين، وإنما وضع الأجير يده على العين بإذن المالك، فهناك إذن مالكي كما يقولون، وإذا كان هناك إذن مالكي فهو مؤتمن فهو أمين، وكأن الرواية تقول ليس على الأمين قطعا حتى وإن خان، فالنتيجة هو خائن، فيقال هذا خائن لأنك أنت استأمنته ولم يكن أمينا فهو خائن، والخائن لا تقطع يده. واضح؟ يعني هناك فرق بين من وضع يده على العين بتسليط من المالك فيكون هو أمين عند المالك، فإذا كان أمين عند المالك فهو ماذا؟ فهو مؤتمن. وكأن هذه الرواية تقول وعامة، يعني قد نتعدى عن موردها، يعني تقول هذا مؤتمن يعني كأنها صغرى، والكبرى وايش المطوية، كل مؤتمن لا تقطع يده لأنه سيكون خائن. واضح؟ فهذه الرواية يستفاد منها أن الأمين لا تقطع يده، مثل الأمين لا يضمن، لا يضمن الأمين إلا إذا تعدى فينقلب عن كون أمين، هنا أيضا لا تقطع يده. خب كذا رواية ثانية مسامحة حسين قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه، بل أنت جول المتاع، أنت أجير شغلتك أنك تحرس، فسرقه حاميها حراميها، هذا كما يقولون، استأجر شخصا لكي ماذا؟ لكي يحرس المتاع، هو سرق المتاع. يقول استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن. رواية أخرى موثقة سماعة الأجير والضيف أمينان، بل أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة. رواية أخرى الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا، ها إذا أضاف الضيف ضيفا يعني هم هو ضيف قام ضيف واحد، مع أنه ماذا؟ مع أنه لا يحق له أن يضيف، هو أنه ليس له ولاية على التضييف. يقول وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. واضح؟ لأنه أجنبي، لأنه لأن المالك لم يسلطه على العين، إنما الذي سلطه هو الضيف، والضيف ليس بمالك، فيكون حينئذ ماذا؟ فحينئذ تقطع يد ضيف الضيف، مو الضيف يا شيخ حسن، ضيف الضيف. خب هذه روايات كثيرة تدل على أن الضيف والأجير لا تقطع يده، ولهذا الشيخ عمل بظاهر الروايات وقال مقتضى هذا الظاهر أنه لا تقطع اليد، لكن المشهور لم يقبلوا هذا الاستدلال من الشيخ، قالوا أن الروايات عبرت بأنه مؤتمن، وأن نكتفي أنه لا تقطع يده. ليش؟ لأنه مؤتمن. ما معنى المؤتمن؟ كما بينا إذا سلط المالك الطرف الآخر على العين فهو مؤتمن، فإذا سرق فيكون حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون خائن. فنقول تارة نفترض بأن المالك سلط نفس العين التي سرقت على من؟ إلى من؟ إلى الطرف الآخر، كما في الرواية استأجر أجيرا فأقعده على متاعه. هنا نقول لا تقطع يده، واضح. ليش؟ لأنه ما هتك حرص، لأنه هو مسلط، هو مسلط على العين، سلطه المالك على العين، فهل هتك حرصا هو لو ما هتك حرص؟ لم يهتك حرص، هذا غاصب، هذا خائن. فإذا إنما لا تقطع اليد في حالة التأمين، في حالة الأمانة. ليش؟ لأنه إذا سلط المالك ماذا؟ الطرف الآخر على العين، فالعين بيده، وإذا كانت العين بيده لم يأخذه سرا أو لم يأخذه حال كونه هاتكا للحرص. كما ذكرنا في الودعي، تذكر في الودعي إذا كان الشخص أعطى مالا إلى ودعي فقام الودعي ولم يرجع العين، أخذ العين، هل يقال سرق الودعي؟ هل يقال سرق الودعي؟ لا يقال، يقال الودعي خائن، صار خائن. ليش؟ لأنه لم يحتك حرزا، لأن نفس المال المسروق قد سلطه المالك عليه، فلا يكون حينئذ هذا من عناوين ماذا؟ هذا من العناوين الموجبة لعنوان السرقة. أما إذا قام الشخص ولم يسلط الضيف أو الأجير على نفس العين، إنما كانت المال، كان المال المسروق في صندوق مقفل مغلق، فهل هو مؤتمن على الصندوق أو غير مؤتمن؟ غير مؤتمن. فلا يأتي دليل هذا مؤتمنون، هذا مؤتمنون على الدار لا مؤتمن على الصندوق. فالحيثية التي يكون فيها أمين نعم لا تقطع فيها يده، لكنه حيث أنه لم يسلط على الصندوق فهو ليس بمؤتمن على الصندوق. إذا كان ليس بمؤتمن على الصندوق لا يأتي الدليل في الرواية وتقول هذا مؤتمن وليس بخائن. إذن خلاصة الإشكال بأن الرواية عللت أنه لا تقطع يده لأنه مؤتمن، ولتحقق عنوان الخيانة والائتمان إنما يتحقق لو سلطه على المال، أما لو لم يسلطه على المال فلا يقال مؤتمنون. بل توجد عندنا رواية قرأناها سابقا في صفحة 276 تشرح هذا المطلب، 276 نعم. قريب لها الرواية، مو في الضيف، في نعم في مسألة ثانية. يقول مثلا سألت أبا جعفر عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء يبعض فسرق بعضهم متاع بعض، هنا تحقق أنه السرقة، هل هتك حرز؟ فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته. إذا ما انطبق علينا حد السرقة، وإن كان سارق قد يسمى سارق مثلا، ولكن يتبع بسرقته وخيانته. السرقة بالمعنى ماذا؟ يعني اللغوي بالمعنى العرفي. قيل له فإن سرق من أبيه، فقال لا يقطع. ليش؟ لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وستأتينا هذا في بحث الحرز. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته، إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول. إذن هذه الرواية كلها تقول أن حيثية الائتمان لا توجب القاط، وهو مؤتمن على نفس العين، مؤتمن على نفس مال المسروق. ولهذا قال، وين المطلب؟ قال وقيل الشيخ في النهاية لا يقطعان مطلقا، يعني أحرز المال دونهما أو لا، استنادا إلى أخبار، وش فيها الأخبار؟ ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما، هي الروايات مطلقة، إنما قال ظاهر ذلك لأن عبرت بالائتمان. اللي قال الرواية تقول شوف ظاهرة، الرواية تقول لا يقطع يده، يقول الرواية عللت أنه لا تقطع للائتمان. وإذا كان ائتمان عن شنو ائتمان؟ يعني أنه المالك سلطه على نفس العين، على نفس المال المسروق. خو إذا سلطوا على المال المسروق حينئذ لا يوجد حرص، إذا ما يوجد حرص فلا يوجد سرقة. يقول في كون المال غير محرز عنهما فالتفصيل حسن. يا تفصيل إذا كان المال محرز أو دون محرز، إذا كان محرز تقطع، إذا كان غير محرز فلا تقطع. فالتفصيل حسن. نعم لو أضاف الضيف ضيفا، هي نفس اللي قرأناه في الرواية، إذا أضاف الضيف ضيف هذا أجنبي لما أجنبي يكون الضيف الضيف، ضيف الضيف أجنبي لما أجنبي أجنبيون. يقول نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع. ليش؟ لأنه بمنزلة أجنبي، هذا مو مؤتمن، هذا المالك لم يصل الضيف الضيف. بل إذا قال أنت على راحت فيصير ضيف، فما يصير ضيف الضيف، يصير ضيف من؟ صاحب المنزل. يقول لأنه بمنزلة الخارج. وكذا يقطع الزوجان أي كل منهما بسرقة مال الآخر مع الإحراز. لا ما هو واضح، ما في فرق الزوج والزوجة، الزوجة والزوج، إذا كان كل منهما محرز المال عن الآخر. أما لا ما 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 ماذا ما لم يحرز المال عنهما، خب فحينئذ لا تقطع يده على القاعدة. خب وكذا يقطع الزوجان أي كل منهما بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه عن الآخر، وإلا فلا. خب ولو ادعى السارق الهبة، ها الآن لو فرضنا بأنه السارق قد أخذ المال، فجاء له المالك قال هذا مال مالي، شلون تحط يدك وضعت يدك عليه؟ فرفعوا أمرهم إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. فقال السارق بلي أنا أسلم بأني وضعت يدي على العين، لا أكذب، استغفر الله، كذب حرام، واضح. فوضعت يدي على العين، لكني وضعت يدي على العين بإذن من من؟ بإذن من السارق. السارق أذن، استغفر الله، المالك أذن لي أن أضع، فأنا لست بسارقا، أنا مأذون في أن أضع يدي على العين. هو الذي قال افتح الصندوق وخذ المال من الصندوق وأعطاني القفل أيضا، واضح. فادعى السارق، احنا نقول بسارق الان بين قوسين، دعوا، لان ادعى الطرف الاخر وهو السارق بانه قد وضع يده على المال باذن من المالك، او لا، او رعد، او يقول ما وضعت يدي انا اصلا، المالك وهبني اياها، وهبني العين، بل هذه العين كانت للمالك، لكن المالك وهبني اياها او ملكني اياها وما شاكل ذلك. فحينئذ صارت دعوة بين صاحب المال وماذا؟ والسارق. فمن هو الذي يقدم؟ نقول القول قول من؟ القول عند التداعي، دائما عندنا قاعدة تقول عند حصول التداعي على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. ما معنى المنكر؟ المنكر هو الذي يكون كلامه موافق للأصل العملي وللقاعدة. فهنا نقول ما هي القاعدة؟ القاعدة الأصل هو عدم انتقال العين من المالك إلى الغير، فالأصل عدم الهبة، الأصل عدم التمليك، الأصل عدم الإذن، الأصل أنه لم يأذن، لأن الإذن أمر وجودي، وكل أمر وجودي فهو حادث ماذا مسبوق بالعدم. فالأصل أنه لم يأذن المالك، كل أصل عدمية، الأصل أنه لم تتحقق الهبة، وهذا الأصل موافق لقول من؟ هذا الأصل، وهذا الأصل موافق لقول المالك، فالمالك هو المنكر، فعلى المنكر اليمين. إذا الأول في الباب القضاء أول شيء يكلمون من؟ قلنا مدعي، يروحون للمدعي، من يكلم المنكر؟ أول شيء القاضي يروح للمدعي يكلمه، يقول أيها المدعي وين اللي بينه؟ عندك بينه؟ إذا ثبت، إذا كانت عنده بينه خلاص حسمت القضية لصالح المدعي. أما إذا لم تكن عنده بينة يأتي دور المنكر، فيقال للمنكر احلف عليك اليمين، فما يأتي اليمين إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فقدان البينة. خب فحينئذ إذا كان ماذا؟ ولهذا وش الثمرة؟ وش الثمرة؟ لو كان هناك بينة عند المدعي وبينة عند المنكر، كلاهما عندهم بينة، تقدم بينة ما؟ ليش؟ أنا ما إليه كلام المنكر، ما يكلمون المنكر، المنكر لا يتكلمون معه إلا إذا فرضنا أنه لا توجد بينة عند المدعي، فمتى ما كانت هناك بينة عند المدعي فتكون الدعوة لصالح المدعي حتى لو وجدت بينة عند المنكر. خب إذا فقدت البينة عند المدعي يصير يمين عند المنكر. خب إذا ما حلف المنكر قال أنا ما أحلف، لا تع... لا لا بل لا لا تجعلوا ماذا، لا تجعلوا ماذا، وش الآية القرآنية؟ لا تجعل، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما أجعل الله عرضة لأيمان، ما أحلف أنا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول إذا لم يحلف يسمون اليمين المنكولة، فيرد اليمين إلى من؟ إلى المدعي. أما هو يردها أو الماء أو الحاكم هو الذي يرد، يردها. خب إذا ردها الحاكم أو هو ردها تسمى اليمين المنكولة المردودة. فإن حلف المدعي خلاص تنتهي القضية لصالح المدعي. المدعي يقول بعد بلي هذا مو أحوط مني، أنا بعد احتاط ما أحلف، فوش يصير؟ لا المدعي حلف ولا المنكر حلف، ماذا نفعل؟ نقول خلاص، نقول القضية انتهت، لا تبقى الدعوة على حالها، وكل واحد يروح بيتهم، لا يجي مرة ثانية بعد القضاء، كل واحد ما يريد يحلف، كل واحد يروح هذا يعني يخرج، فتكون القضية لصالح ما في النتيجة، لصالح المنكر، وهو ماذا لصالح ماذا القضية لماذا تكون للمدعي، المدعي ما زال عينه على العين، يعني ما زالت يعني ظاهرا ما زال المدعي واضعا يده على العين. أنت أيها المنكر مالك، أيها المنكر ما حلفت، خلاص راحت عليك، فحلف أحسن إليك. ولهذا قال ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن له من المالك في الآخر، أو لا، أو ادعى الملك، أنا مالك بعد، مو مأذون فقط في وضع اليد، أنا مالكون، ليش مالك من أي باب أنه مالك؟ غير الهبة، هو ذكر الهبة غير موارد الهبة، كما لو باعها ادعى أنه باعها، ادعى أنه ماذا، أنه جعلها أجرة في ماذا، في عقد الإجارة وما شكل ذلك. حلف المالك، خب إذا حلف المالك صارت الدعوة لصالح من؟ المالك. هل تثبتت السرقة؟ هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ نقول غاية ما يستفاد من اليمين بأنه العين ترجع إلى مالكها الأول، لكن لا تنطبق عنوان السرقة. ليش؟ لأنه يشترط في الحد أن لا توجد شبهة عند الحاكم، كما بينا سابقا، لا شبهة عند المالك ولا شبهة عند الحاكم. وهنا الحاكم لا يقطع ولا يعلم بأنه هذا ليس بمالك، لأنه اليمين، هذا حكم شنو ضاه؟ ظاهر لكي ماذا، لكي يعني لكي ماذا، تنتهي الدعوة على مستوى الظاهر. أما أنه ليس بمالك واقعا، من أين نعلم؟ فالحاكم لا يستطيع أن يجري الحد على من؟ على هذا السارق، بين قوسين سارق، واضح؟ لأنه ماذا، أن غاية ما يستفاد من اليمين أن حكم ظاهري لكي ماذا، لكي تنقطع الدعوة، لكي يحل النزاع. فحيث أن الحاكم لا يعلم أن الطرف الآخر غير مالك، فحينئذ لا يجوز له، لأن شبهة عند الحاكم كما تقدم، ومتى ما وجدت شبهة عند الحاكم لا يجوز له إجراء الحد. قال ولا قطع لتحقق الشبهة بذلك، يعني بدعوى السارق، يعني صرخ الدعوة، دعوة هي دعوة السارق خلقت شبهة أو جدت شبهة عند الحاكم. يقول على الحاكم وإن انتفت عن السارق في نفس الأمر والواقع، يعني ماكو شبهة عند السارق، السارق في نفس الأمر والواقع يعلم، قد يعلم أنه سارق، لكنه فليس هو في شبهة، يعني يقطع أنه غير مالك، إنما الاشتباه عند الحاكم، ويكفي وجود الشبهة عند الحاكم في درء الحد عن السارق. خب هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، في المسألة الثالثة يتعرض الماتن إلى ما هو المراد من الحرص. أذكر تعرضنا إليه سابقا، قلنا أنه هناك مباني في تحديد الحرص. المبنى الأول هكذا ذكرنا سابقا أول ما دخلنا بحث السرقة، قلنا ما هو المراد من الحرز، أشرنا إلى ثلاثة مباني. المبنى الأول أن الحرز هو خصوص القفل وماذا والغلق والدفن، خصوص هذه الأمور المتعارفة التي ماذا، التي تحفظ فيها العين بغلقين أو ماذا أو قفلين أو دفنين، هذا النظرية الأولى. النظرية الثانية لا، يقول نوسع ذلك إلى موارد المراعاة بالنظر، بمعنى لو فرضنا أن المالك وضع عينه في الحديقة، ما حدفنها الآن في الحديقة، لكنه كان ينظر إليها يراعيها بالنظر، متى ما راعاها بالنظر فقد أحرزها بنظره، فينطبق عنوان الإحراز حتى بمثل المراعاة بالنظر. لا يحتاج إلى أنه يقفل، ما يحتاج يشتري لي قفل ويشتري غلق، يقول لا أنا ما أشتري قفل، قفل غالي، أنا رأيها بالنظر، أضع عيني عليها وعينه أفضل حرزا. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هل ينطبق عنوان الحرز أو لا؟ هنا قول يقول نعم يتحقق الإحراز بالمراعاة بالنظر. هي المسلك الثاني. خب هذا المسلك الثاني مقتضاه أنه حتى لو وضعها في الأماكن العامة التي يستطرقها الناس لكن راعاها بالنظر، فإنه ماذا؟ فإنه يكون حينئذ ماذا؟ ليس ماذا؟ لا ماذا؟ فهو محرز، فلو أخذه شخص والحال هذه تحقق عنوان السرقة. الشهيد الثاني يشكل بإشكال لطيف، يقول في النتيجة بغض النظر ما نحتاج ننازعكم هذا حرز أو مو حرز، يقول لا تتحقق السرقة أصلا. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع المراعاة بالنظر مع السرقة. التفتين لطيف، إشكال لطيف، يقول متى ما كان يراعيها بالنظر وجاء الشخص وأخذها فما أخذها سرا، أخذها جهرا، وإذا أخذها جهرا ما انطبق عنوان السرقة، ومتى ما غفل عنها فارتفع عنوان المراعاة بالنظر فارتفع عنوان الحرص. فحينئذ لا يمكن أن يجتمع شيئين، أنه يراعيها بالنظر ويتحقق عنوان السرقة، لأن متى ما راعاها بالنظر وأخذها السارق والحال هذه فإنه سيأخذها جهرا، وإذا أخذها جهرا فهذا ليس بسارق أصلا. وإذا ما راعاها بالنظر ما صار حرز على مبناكم، ما صار حرز، وإذا ما صار حرز فحينئذ أيضا لا تقطع يده. إذن ما نحتاج أن ننازعكم أن هل هذا حرز أو ليس بحرز، في النتيجة لا تقطع يده بناء على مبناكم. هذا إشكاله. خب ولهذا قال الحرز لا تحديد له شرعا عند الشهيد، قلنا يرجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف، وضابطه ما كان ممنوعا، يعني الشيء الذي يؤدي إلى المنع بغلق أو قفل، وما في كما سيأتي في أمثلة ما في معناه، أو دفن في العمران، هذه أو كان مراعى بالنظر على قول، هي على قول يرجع لوين؟ أو واضح؟ هذه أو الأخيرة، أو كان مراعى بالنظر على قول. ليش؟ لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك بالنظر، وحكايته قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه جماعة، جماعة ذهبوا إلى أن المراعاة بالنظر كافي. ليش؟ لماذا يمرضه؟ لقول علي عليه، لقول علي إشاعة بيان، لأنه لماذا يمرض القول؟ لماذا يمرض القول؟ قال لقول علي عليه السلام لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، حصر. ومقتضى هذا الحصر بأنه إنما يتحقق عنوان الإحراز بماذا؟ بمسألة ماذا؟ لا يقطع إلا من نقب البيت أو كسر القفل، يعني لا بد في وجود قفل، لا بد وجود دفن. نقب البيت يعني ماذا؟ يعني حفر، واضح التنقيب. إذن مقتضى هذا الحاصر بأنه لا يتحقق عنوان الإحراز بمجرد النظر، واضح. لكن يقول وفي طريقه ضعف في السكوني، هذه الرواية فيها السكوني، فلا يمكن العمل بهذا الحصر الموجود في الرواية، على أنه لو كانت الرواية التفت ما فيها حاصر، لو رواية صحيحة ظاهر أن هذا حصر مو حق، حصر إضافي، لأنه نقطع أنه قد يتحقق الشيء بغير نقب البيت والكسر القفل، صحيح؟ حتى هو باعترافه ماذا في بعض الموارد، كما لو فتح الغلق. خب ويمكن أن يقال لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه، ومع ذلك لو تحقق النظر لا تتحقق السرقة، هي إشكاله. ويمكن أن يقال لا يتحقق الحرز بالمراعاة متى؟ إلا مع النظر إليه، يعني متى يقال أنه قد تحقق الحرز بناء المراعاة بالنظر لا مطلق المراعاة، صحيح؟ ومتى ما تحققت مراعاة بالنظر ارتفع عنوان السرقة. يقول ويمكن أن يقال لا يتحقق الحرص بالمراعاة إلا مع النظر إليه، ومع ذلك ومع كون المراعاة منظورا إليه لا تتحقق السرقة لما تقدم من أنها لا تكون إلا سرا، ومع غفلته عنه ولو نادرا لا يكون مراعيا له. ارتفعت المراعاة بالنظر، ولو غفل لحظتين ارتفعت المراعاة بالنظر، فلا يتحقق إحرازه بها. فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا. اتعوا رأسكم، حرز لا مو حرز. لكن هذا الكلام مبني على أن من يدعي الإحراز بالنظر كل آن 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 الغفلة الدقيقة والغفلة الثانية هي تضر بالإحراز. هم يقولون لا تضر بالإحراز، هو قاعد ينظر إلى العين وحاط كل عيون على العين، غفل لحظة لحظتين. هذا ما يقول أنه لم يراعيها بالنظر عرفان، عرفان يقال مراعاة بالنظر، فلا يأتي هذا الإشكال. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.